وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والحقيقة أود في بداية هذه الحلقة التي ننعم فيها بهذا الشرف العظيم الذي أسأل الله لا يكون لي ولكم استدراج ويكون إنعام لا استدراج فيه من رب العالمين وإكرام أن ندارس كتابه وهو أفضل الكتب التي أنزلها سبحانه القرآن من أفضل التفاسير كما نص على ذلك الألباني محدث العصر وتفسير من كثير الدمشقي رحمه الله. أن أشيد ببعض الشباب الذي يسرني بقاؤهم في أمة محمد وهو شاب ارتبط منا في الحلقة ومر علي مرة بعد مرة يريد أن يفتح قناة للدرس مهتم بالعلم وهو يسجل الآن وانضم للحلقة وله أم صالحة أمرته بلزوم الحلقات ونشر العلم واستخدام موهبته التقنية في ذلك. يوم ما أرى كثير من الشباب شردوا اليوم في السواق وفي المقاهي وفي المخدرات بل وأشنع منهم إلى مذهب الخوارج كالسرورية والإخوان فصاروا يعبثون بأمن البلدان ويخططون سراً لتقويض أمنها. فيوم ما نرى من يقبل من الشباب في هذا العمر ويريد أن يخدم العلم وينشره والله نفرح كلنا نفرح لأن الشباب هم عباد عماد المستقبل بعد فضل الله وحده لا شريك له. ولذلك كان الرسول يهتم بالشباب. من يذكر منكم حادثة تدل على استحابه للفتيان معه ليحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم عميم يعني النفع يشاهده كل إنسان ليقتدي به في اهتمامه بالشباب. موقف الحج وابن عباس قولا الحج الفضل أردف الفضل شاب وراء يراقب فضل لأنه يحفظ ويوجه شاف طالع في بنيات حسنات أو جواري أو جاري حسنة فصار يرتفت فوجه بعد راسه شوف كيف يورينا كيف العناية بالشباب اللهم صل عليه يخليه معاه كما أنا أفعل مع أولادي وأدعوهم إلى حضور الحلقات وأشدد عليهم ما استطعت وأنتم كذلك ينبغي أن تفعلوا. فانظر خلاها النبي يحضر ويردفه أبو بكر الصديق ما أردفه أردف الشاب هذا وأبو بكر الصديق معروف فضله ليش؟ ليرين الرسول العناية بالشباب نعم لأنهم هم قوام المستقبل. فعلى الآباء أن يعتنوا بأبنائهم ويستعملوا جهدهم وذكاءهم لهذا الدين اللي خلقوا من أجله. جهدهم في الجوال يقول انقل أنت عليك بس أول ما يبدأ الدرس وليدي تنقل لكل العائلة البث المباشر ويخليه يشتغل بالدعوة. لما يشتغل بالدعوة المنكرة ما نقول يصير عالم يفتي فقط ينقل يصير يعيش مع هالجو هذا يتعود على العطاء نعم يتعود على العطاء. فأمسك مهمات دينية نعم خذ هذه الرسالة اكتب لي رسالة في بر الوالدين وأعرضها علي ولدي عشان أعرضها على المشايخ عشان تنشرها. اكتب رسالة في كذا عيش ولدك في العطاء لهذه الدعوة المباركة السلفية حتى تنتشر. لا تعلم ولدك أو لا تقر ولدك أن يستغرق كل وقته خاصة في الإجازة. الآن لم تبدأ المدارس إلا عند الإداريين لذلك نصحنا ننتهي بدري اليوم فلا زالوا في إجازة لا تقر ولدك أن يستغرق وقته كله في اللعب واللهو. يجعل وقت لهذا الدين، طلبا للعلم، اصطحبوا معك في الحلقة كما يفعل بعض الشرفاء من الآباء الأوفياء لأبنائهم، يجيبونهم معهم في الحلقة كما ترون، وإن كانوا قليل بالنسبة ليأتون، لكن القليل سيكون أسوة للكثير إن شاء الله، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة عندما أردف الفضل في الحج والناس كلهم ينظرون ليتعلموا منه هذا الخلق الكريم، العناية بالشباب. وراءه ليس عمر، وليس يعني حتى أحد من زوجاته، وليس وراءه الفضل. نعم، وبين كيف يعتني به ويربيه لا ينظر للنساء، لأن الشباب كما ذكر شعبة من الجنون. قال عجبت لي كما يرى في بعض الآثار الإلهية أو الحادي، أو قال عجبت لشاب ليس له صبوة، لأن الشاب شعبة وطاقة. نعم، ولذلك الأعداء متسلطين علينا في شبابنا، يريدون تدميرهم. كل ما نشوف مقاطع أحتاجها في العلم، أحتاج في معرفة الواقع، أنا أطلع شخصيا، ولا كيف بالدروس تسمعون ردي على فلان، أو يعني نحتاج إلى الاطلاع على هذه الإلكترونيات. فجأة مرأة كاسي عارية، حتى أعطيت بعض أبنائي فلوس أو تحويلات فلوس حتى يلغي الإعلانات ويلغي كل ما تحتاج. تأتيك مرأة راقصة أظهرت مفاتنها، عارية، مقاطع مخلة، هذا كله ليش؟ غزو لتدمير شباب الإسلام، غزو من اليهودية أو الماسونية العالمية لتدمير أخلاق الشباب وتعليقهم بالحرام والزنا والفواحش. نعم، والنسويات، تدمير فتياتنا، إنه مالي أبيك عليك سلطة، إيش هذا، إحنا ما نحسب العصر الحجري أو كذا وكذا، أنت عصفور طيار، عيشي حياتك إلى آخره. أو واحدة تخرج تدمر بناتنا في مقطع، تقول أنصحك 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 ما تتزوجين، خليك إيش، خليك عصفور طيار كذا. نعم، تعرفي إذا ردت على الشباب، يعني عيشي حياتك إلى آخره، تدمير بعد تدمير. فعليكم أن تنتبهوا لشبابكم واصحبوهم للدروس، وحببوهم في الدعوة، كما يعني أشارت أو أيدت الأم تلك هذا الشاب أنه يرتبط بالحلقات ويصنع قناة للدرس وينشر العلم، فيبدأ بعد ذلك يشتغل للدعوة الصحيحة، خاصة ما عرفنا فيه في هذه الحلقات، في حلقات معرفة السنة الآثار وقناتنا معرفة السنة الآثار، عرفت دعوتنا والحمد لله بأنها دعوة سليمة والحمد لله من الغلو والتكفير وتهيج الناس على الأمر، بل إنكار على من يفعل ذلك، حتى رمان الأعداء لهذه الدعوة من الخوارج بأننا جامية وأننا نحكم على الناس وشردوا الناس منا وصاروا يفعلون الحيل لإيقاف الدروس إلى آخره. والنيل من عرض هذه الحلقة خاصة، فاجتهدوا عباد الله في قرابتكم من أبناء أمتكم الشباب، من أولادكم الشباب، من حتى أولاد أصحابكم، اعتنوا فيهم وسلموا عليهم وتلطفوا معهم واهدوهم الكتب وتلطفوا معهم، تعرفوا على أسمائهم حتى يحبوا هذه الدعوة الفاضلة. وزوروا أصحابكم وتزاوروا بينكم وتعرفوا على أولاد أصحابكم باللطف، وعظوا زملائكم وأصحابكم في العمل أن يتلطفوا بالشباب وأن يعني يتخذوهم مثل أصدقاء يكلموهم. ليس معناه أنه أحيانا ما يفعل يعني تعرفون أن الشدة في مكانها لين، وأن اللين في مكان الشدة جبن بالأب، يعني في موقف بالأب يقتضي الشدة، مثلا شدد النبي على معاذ، هذا موقف يقتضي الشدة، فلو تلاين النبي أو التلاين في مكان الشدة يكون اسمه جبن. ففي مواطن تحتاج نوع شدة فيها، كما قال ابن تيمية في قلع في اليد، ويدك هذه تغسل هذه اليد فتحتاج شيء من التخشين يخرج القلع، حتى بعض الأبناء تجدهم يعترفون للآباء يقول جزا الله خير الوالد، شدد عليه صحيح، أعترف أنه شدد عليه، لكن طلعت رجل، طلعت مستقيم. نعم. فالمقصود أن هذا الموقف حركني لأن أثني على بعض الشباب الذي أراحني يعني من جهة القلق، أنه فيه لا زال الحمد لله من يهتم بالعلم في هذا السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فجاء هذا الشاب وقدم مواهبه لأنه يشتغل بعلم التقنية وهو في جامعة أو كلية تدرس ذلك، وقال: أنا بيتبرع بشيء من مواهبي في التقنية وأنشر قناتكم. وقلت له: أكون شرطي يعني مثل ما ذكر شيخنا مشايخنا وغيرهم، إنه حيث يعني يمكن نشر هذا بلا تصوير فافعل. فوافق الشاب أن يضع يعني منظر أو شيء وينقل في القناة هذا، لأن يعني التصوير يكون لحاجة، فإذا كان هناك ليس هناك حاجة فالحمد لله رب العالمين. علم الإمام أحمد نقل من غير صورة، والألباني علم انتشر كثير 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 كثير، حتى صار منبر الرسول في المدينة النبوية يقول حسنه الألباني، ولا تعرف إلا صورة كما حدثتني الزوجة الراحلة من ناصر الدين، قال هي صورة واحدة سرقت من جواز سفره وصاروا يكررونها في كل مكان، أو صور بغتة في هذا وصاروا يكررون صورة أو صورتين في كل مكان، والشيخ غير راضي عن ذلك. فوافق الشاب لأنه قصده نشر العلم، والحمد لله المسلمون على شروطهم، العلم دام ينقل الحمد لله. نعم، في بعض الجهات نضطر نستسلم، نحاول أن ننشر العلم، ويقولون يعني بعض في بعض الزيارات أو بعض هذا يقول: لا حنا نوثق، فإما نوثق وإلا هذا. نقول الحمد لله مر شيخنا الألباني وصور للجواز اللي يدخل ليعلم الناس في جدة هنا، وكان فيه صورة جواز. فالإنسان إذا كان يعني طلب منه هذا الشيء لنشر العلم ولم يكن له بد فماذا يصنع؟ فالمقصود أننا يعني نشيد بهذا العمل وندعو لهذا الشاب وأمثاله أن يهديهم الله لاتباع المنهج، وأوصيه بأن يتبع المنهج الذي كان عليه الرسول والصحابة بلا غلو. نعم، ولا تفريط، لا تفريط بأن يضيع وقته فيما لا ينفعه، أو يكون له علاقات بالخوارج كالإخوان والسرورية، أو الدعوة التي تقوم على جهل كجماعة التبليغ، بل يرتبط بإخوانه في الحلقة نعم على السنة، وينكر البدع والخروج على ولي الأمر، ويحب العلماء الذين نشروا لنا هذا العلم الفضيل كشيخنا بن باز وشيخ العثيمين وكبار العلماء، وأيضا يكون له مثلا قناة كبار العلماء ينقل فيها مرة عن فوزان مرة عن الشيخ بن باز وبن عثيمين، نسميها قناة كبار العلماء. وهكذا على المسلم حينئذ أن يعلم مثل هذا الشاب وغيره أن مسبة كما قال مبارك وغيره اثنان: من سبهما خسر دنياه وآخراه، من سب الحكام نعم ولمزهم بالكلام وطعن فيهم خسر دنياه، نعم، ومن سب العلماء وطعن في دروسهم وطعن في شخصهم خسر أخرى، سيحرم بركتهم، لأنهم إذا سبهم سلط الله على قلبه عقوبة منها ألا يستفيد من آثارهم. نعم، فحينئذ سيخسر أخرى، وذاك الذي يطعن في ولاة الأمر سيقبض عليه، يتم القبض يوم القيامة عليه ويخسر دنياه. فالمسلم يحترم العلماء ويحترم الأمراء ويطيعهم ويحبهم ويدعو لهم كما أوصانا الرسول بذلك. قال ابن عبد البر وغيره: وتوارد عمل العلماء من قديم والصحابة على ترك مسبة الحكام، بل إذا ما تمكن من نصحهم يصبر ويدعو لهم، إذا ما تمكن من نصحهم في ظهر الغيب: يا رب يا رب، في قيام الليل: أعز ولي أمرنا، اللهم اهدي ولي أمرنا، اللهم احفظ به الإسلام. إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. وهكذا نربي شبابنا، فليقتدي الشباب مثل هذه الأعمال الطيبة والمشاركة. وأنا تجد أن الشباب اليوم عشان يكسبون من اليوتيوب يسوون أشياء مضحكة وأشياء مؤذية وينشرونها حتى يأخذوا على الغفلة هذه والأذية للناس، الأذية للناس، يأخذون أموال طائلة وفيها أذية، كمن نرى من هالشباب يأخذ في مناظر مختلفة يؤذي بها الناس وينشرها عشان يأخذ اللي يسمونه ذا تكرار المشاهدات، يأخذ عليه فلوس من يوتيوب فيؤذي خلق الله. يجيب واحد منفاخ تمساح على شكل منفاخ، ويجي واحد في حاله يمشي ويجره ويطلع كنة تمساح ويجري ويخاف ويؤذيه. قال النبي: لا يحل إيش؟ نعم، ترويع المؤمن حرام. وآخر في حاله ماشي إلا فجأة يسحب هذا ويطلع كنه ثوب أو كنه جني انتشر قدامه ثوب، فيهرب ويكسر الدنيا ويهارب خايف. ليش هذا الأذية للناس؟ ليش هذه الأذية؟ ثم بدل مثل هذه الطرق ينبغي أن نعرف شبابنا بطريق نشر العلم والأخذ عن الشيوخ الراسخين في العلم الذين أخذوا عن العلماء وأثنى عليهم العلماء، ننشر علمهم وننشر فضلهم بين الناس حتى يقتدوا بهم الشباب ويرجعوا إليهم. ولا نقول للشباب انظر هذه المقاطع، نحذرهم من النظر في المقاطع التي تلهيهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن قيام الليل، يسهرون يشوفون المقاطع حتى ينامون الساعة 2 ولا يقومون الليل وتفوتهم صلاة الفجر. لا، انتبهوا فحرصوا شبابكم بارك الله فيكم، واقتدوا بمثل هؤلاء الشباب الذي لا يزال في الأمة عندهم يعني محب العطاء من غير فلوس، يريدون وجه الله إن شاء الله، نرجو منهم الخير، يبون العطاء ليأجرهم الله، لأن الشاب ما يدري اليوم هو حي غدا متوفى في القبر، فينفع نشر العلم. يذكر كما ذكر ابن عبد البر أن الإنسان إذا نشر العلم جاء نشر العلم سحائب على قبره تكون سبب في مغفرة ذنبه، فقد يتعذب أو يكون عنده ذنوب، ثم يأتي نشر العلم نشر العلم حتى استفاد الناس ودعوا له أو كذا، فيأتي سحائب تحلق على كما يذكر في بعض الآثار على قبره حتى يغفر له بسبب نشره للخير وتعليم الناس أشياء ما يعرفونها ويدعون له ويفقدونه. هذا الشخص اللي ينشر العلم يفقدونه وتبكي عليه القلوب قبل العيون إذا فقد يوم الأيام، لأن أي إنسان له نفع فالنفس مفطورة على حبه. نعم، مفطورة على حبه، كما كان يقال يا إمام، كان بعضهم يبشر الإمام أحمد عاجل بشرى المؤمن مع ذلك يخاف: يا إمام، الناس يدعو لك بما انتفعوا من علمك. فيخاف الإمام أحمد ويقول: أخشى أن يكون هذا استدراج. لماذا كان يدعو الإمام أحمد؟ لإحساسهم أنه نشر بينهم العلم اللي عرفهم بالسنة، وترك المقالات الإلحادية الكفرية وهي اعتقاد أن القرآن مخلوق وسوء الظن بالقدر وغير ذلك مباحث درستوها في أصول السنة لإمام أحمد. ومع ذلك خاف أن يكون هذا الدعاء له للانتفاع به استدراج من الاستدراج، وأنه ليس على الطريق المطلوب أو ليس على الدين الكامل الواجب. فهذا من تهمة النفس والتواضع عند الأئمة، اقتداء بالسلف كعمر كان يمشي وراء حذيفة يقول: أنا من المنافقين، يعني بالله عليك اذكر، هل الرسول ذكرني في من سمى المنافقين؟ يقول لا، وما أسمي غيرك، أمرت بالسر. لكن لما أصر عليه وألح قال منت منهم يا عمر، من هو مبشر بالجنة. أي نعم، هذا الخلق الذي كان عند أئمة الدين، أن لا يعجبوا بأنفسهم، وأن يعني يوجه الناس للتعلق بالله وتوحيده واتباع الرسول والإعراض عن الجاهلين، ومن حسن لسان المرء، وأن من حسن لسان المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة. إذن هذه رسالة أسأل الله أن يوصلها ربنا وتنتشر حتى يستفيد الناس منها، وهي العناية بشباب الإسلام لما تتخطفهم من حولهم من فتن، حتى صار الواحد منهم إذا كان صالح كأنه في بيته وقراءة قرآن وحضور الدرس كأنه في حديقة، لكن من حوله حريقة، هنا فتنة وهنا فتنة وهنا فتنة، فكيف ينجو الشاب إذا ما استعصم بالله ودعا الله في جوف الليل يهديه ويثبته، وكان له أب يحنو عليه ويدل على حلقات العلم ويحبب له حلقات الذكر، فكيف ينجو هذا الشاب من غير معونة والديه، من غير معونة أصحاب والده والتلطف معه ليهتدي؟ كيف ينجو بالله الشاب من هذه الفتن العظيمة اللي يأتيني آباء أجلس معهم يشتكوني من تنكر الأبناء؟ نعم، تنكر الأبناء. فقلت مرة لأحد كبار الشخصيات أو بكبار هذا يعني من كان له مراكز مرموقة، قال قلت في كلمة ألقيتها أو بعد ما ألقيت كلمة وجلس جلسة خاصة، قلت ينبغي الآن نتلطف بالشباب، نصحب أولادنا إلى جلسات خاصة، نطلع أنا ولدي إلى البحر وحدثه ويحدثني، نتخذه صاحب. قام فجأني فقال بالله يعني أين هذا الولد اليوم؟ اليوم ندعو أولادنا ويشردون عنا، ما ودهم يجلسون معنا أصلا عياذا بالله، يستهوا أصحابهم علينا ونحن والديهم، ما بيجلس معنا إلى آخره. فهذا الأمر أزعجني والله، أزعجني أن حتى يجي الوالد يتلطف مع ولده واتخذه صاحب، وإذا بالولد نافر من جنس نفور ولد نوح عن أبيه، نسأل الله العافية. هذا الصاحب لا شك لو دعاه صاحب له من أهل الشرك أو في نوح قال له تعال معي ذهب، أبوه يقول له في السفينة تعال نافر، فانظر العقوق كيف. يعني والده بيتواضع ويقول تعال معي روح أنا وياك لف شوي، لا يا والدي والله أنا مشغول عندي مع صاحبي موعد مدري، أنا طول الليل ما نمت أنا. وهذا نذير شر والله، أن يصير الولد يعني يتلطف مع أبوه يقول تعال معي نروح نتقهوة، اطلع معي الطائف نروح نتنزه، اطلع معي كذا، لا من برايح ويتسلل عن أبي. هذا إذا كان منتشر، لأنه هذا ذكر لي واحد ولعله منتشر بعض الشباب، فقال لي كلمة يعني أدمعت قلبي قبل أن تدمع عيني، قال أين أولادنا أصلا؟ أولادنا بتطف معهم أبي سولف معهم، وإذا بينا بأراه ينصرف ويعتذر بعذر واهية، ومن بطالع معك يا والدي أنا ما نم طوال الليل ما أدري وش يجيب من كلام، ينصرف وصرف قلبه بشياطين الإنس والجن. حينئذ ما لك يا أب إلا الدعاء ومواصلة النصح، كنوح لما نواصل نصح ولده. نوح ترى ما نصح ولده في آخر الله، ما ذكر لنا إلا في الأخير، قال يا ولد اركب معنا. طيب إشارة أنه كان يعتني بولده هذه الحادثة، وأنه أكيد قبل هذا الحادث أكيد نصحه، وأن غواية ولد نوح كان بسببين اثنين، نعم اتباع الولد لهواه واتباعه لأصحاب الشر في عصره من المشركين، واتباع لأمه، فحين الأم تفسد الولد، ولدنا صغير لا تعقده، خلي يروح يسافر تركيا مع الشباب، خله يا هذا أعطيه تذاكر وخله يعيش، فتفسد الأم الولد. نعم، فضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. نعم، وقيل ادخل النار مع الداخلين، أي ما لكم نسب مع الله، العمل كنا. فحينئذ بين الله في هذا خطر الأم على الولد، لا شك أنه لما كانت امرأة نوح فاسدة ستفسد الولد، وها من نتائج إيش فساد الأم أن الولد كما ترون. عاند أبوه في اللحظات الأخيرة، اركب معنا السفينة، رفض يركب معه. وهذا ذكرنا بهذا المتألم على ولده، يقول ودي أجلس حتى معاه وتواضع. نعم، وإذا بالولد شارد مع علو مركز والده معه، لكن الشيطان ينبت في نفسه من ضيق الصدر عند ما يدعوه والده للبر والجلوس معه ما ينفره، حتى لا يحظى الولد ببر أبيه ويدخل الجنة ويرتفع في الدنيا والآخرة. يحضر الشيطان ويكره في أبيه والجلوس معه وفي بره، حتى تحتوش الشياطين بضعف الإيمان، لأن الإنسان جارفي مع والديه تأهل للانحراف. قال أكبر الكبائر شراك بالله وعقوق الوالدين. الشيطان بيظفر بعقوق الوالدين، ليش؟ لأنه يهبط الإيمان كثير عقوق، لأنه كبائر الذنوب العظيمة بعد الشرك. فحينئذ يوحي بالعقوق للولد حتى يصبح الولد في الحضيض، فإذا عق والديه سيتعرف على الزنا، سيتعرف على المخدرات، لأنه هابط إيمانه بعقوق والديه. فيجتهد الشيطان على الولد بالعقوق حتى يظفر بقلب يؤول به إلى الشرك، حتى بجحود إحسان والديه، فسيشهد يوم ربما إحسان ربه فيشرك ويدعو غيره أو يلحد في الدين. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من وضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يهدي شباب الإسلام وفتيات الإسلام، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويجمعنا مع أبنائنا والشباب هؤلاء في جنات النعيم، ويصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يهديهم التي هي أقوم من محبة العلم، محبة أهله، لكن أهل الوسط المتبعين للسلف، لا أهل الغلو من الخوارج اللي يرمون أهل السنة بأنهم جامية، يرمون أهل السنة أنهم وهابية. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اكفناهم بما شئت، واهدنا سبل الرشاد. وأنصحك أيضا يجي تزوج ولدك أن تشوف منهج الفتاة اللي بتزوجها، انتشر في الجامعات أو في بعض المرافق العلمية وجود إخوان مسلمين وإخوان من النساء والرجال في يعني بعض المرافق العلمية، لكن بعضهم متلون ما ينكشف معك إلا بالمحادثة الشخصية، فيسكت حتى لا يقبض عليه. فاحذر وقبل ولدك ما يرى البنت الرؤية الشرعية ليتفحص منهجها جيدا، ويسألها عن مشايخ إذا طلعت تحبهم وتسمع لهم إلى آخره، فهي الظاهر أنها من الإخوان المسلمين، فابتعد عن مثل هذه الفتاة، وكن زوج ولدك بنت واتبع منهج السلف، وإن قل جمالها فجمالها في وهي حورية في الجنة، لأن أسعدته بالسنة خير من أن تفتنه كما فتنت امرأة عمران الحطان وهو رجل سلفي، فتنته امرأة زوجها كانت من الخوارج وصار خارجيا. فهذا يجعل القلب يرفض بكل صراحة من لم يتبع منهج السلف، لأن بعضهن يتلون، يريك أنه خلاص تابت منهج السلف عشان تتزوج، ثم تكتشف ببعض القرائن أنها ما تابت منهج السلف. نعم، فحينئذ ابتعد يا أخي، واشكر الله أن حماك يكون من مثل هؤلاء النساء أو من هؤلاء الفتيات لأبنائك، واقدم. والوحدة نعم خير من رفيق السوء، الوحدة على منهج السلف، كما قيل لما أحمد ما كان أصبره على الوحدة. الوحدة أن تجلس تقرأ القرآن وحدك، وتقوم الليل وحدك، وتسبح وحدك، تحضر الدروس، لم تجد رفيق صالح يعينك، يراجع معك المتون والحفظ ويعينك على السنة، لن تبقى وحيدا تذكر الله، والله خير من رفيق السوء. كما قال الإمام أحمد، قال ما أصبره على الوحدة، ما كنا نراه إلا في جنازة، ما كنا نراه إلا في عيادة مريض، ما كنا نراه إلا في الدرس، فكان ما أصبره على الوحدة. فرحمة الله على الإمام أحمد، قال رأيته شابا عمره حوالي 18 أو عمره 21 في وجهه أثر النسك. فكان يربي نفسه ليس على سماع العلم فقط، من صغره الإمام أحمد هو شاب يربي نفسه على قيام الليل حتى تعود عليه، ويربي نفسه على صيام النهار حتى تأثر وجهه لذلك. وأنا شخصيا قد رأيت الإمام أحمد في المنام، وإذا بالوصف الذي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء متحقق سبحان الله العظيم، فرأيته رجل ليس إلى البياض بل النوع سمار، لكنه في وجهه كأنه نصف خشوع العالم كله من خشوع في وجهه وأثر للنسك. فكان يصلي في اليوم 200 أو 300 ركعة، وكان يختم كل 7 أيام، ونزل به ضيف فأكرمه، ومن إكرامه وضع له ماء يقوم الليل، فانزعج الإمام أحمد قام لقضيفة ما قام الليل، فقال رحمة الله عليه: طالب حديث ليس له نصيب من إيش؟ من ورد من الليل. فهذا يدل أنه كان ينشئ الشباب الإمام أحمد، وأهل عصره ليس فقط طلب العلم بل على أنواع العبادات، حتى يثبتوا على الطريق قيام الليل يعني والصيام والذكر والتنسك بالعلم الذي يطلبه، وليس يطلبه فإذا خرج من هذا المسجد مثلا يخلع عباية العلم ويتصرف مثل العوام ويغتاب ويهزل ويضحك ويقركر ويقهقه. نعم، فينبغي أن يكون ظاهره كباطنه، كما كان هنا في الحلقة يكون خارجها من جهة الالتزام بالأخلاق الكريمة والوقار والأدب، ولا مانع من الدعابة، فالصحابة كانوا ينتظرون بالبطيخ، لكن لم يكن هذا كل أوقاتهم، كان قليلة من كثير من أوقاتهم توضى في دين الله. هذه الموعظة كان سببها ما علمتم، نسأل الله ينفع بها الشباب وأن يهديهم للسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولنقرأ ما تيسر